بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية وفي درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز. يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المنصور بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا وموجها لهذه القواعد. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المشاهدين والحاضرين،
حياكم الله شيخ. كما نشكر أيضا الإخوة الذين حضروا معنا في الاستديو، ونشكركم أنتم أيها الأحبة متابعينا، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية على الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية والتي تظهر أرقامها تباعا على الشاشة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونستهل هذه الحلقة بمقدمة من صاحب الفضيلة فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدلني وإياكم على كل خير، وأن يرزقني وإياكم العمل بذلك بمنه وكرم، آمين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الكثيرة ونعمه العظيمة، كما أشكره سبحانه وتعالى على ما من به من هذه الأمطار وهذه الخيرات، فأسأله سبحانه وتعالى يجعلها نازلة بالبركة والخير، وأن يجعل عاقبتها حسنة، وأن يجعل عاقبتها إلى خير، وأن يجزعنا ويرزقنا شكر نعمته سبحانه وتعالى وحسن عبادته بمنه وكرمه. النعم يا إخواني من أعظم شروط بقائها هو شكرها، وهذا هو شرطها، أن يقوم العبد بشكرها، النعم التي ينعم الله بها على عباده سبحانه وتعالى. وهذه النعم المتوالية منه سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر، وشكره سبحانه وتعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه وعدم التعرض لمساخطه سبحانه وتعالى وأسباب عقابه من الذنوب والمعاصي والمجاهرة بذلك التي كثرت في هذا الزمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواضع سخطه، وأن يهدينا وأن يعيننا وأن يعيننا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه، آمين، إنه جواد كريم. ثم أقول إن من الأعلام الذين يحصل دراسة سيرتهم، والتي في العادة نشير إلى بعض منهم في صدر كل درس من هذه الدروس في القواعد الفقهية، لأن دراسة الأعلام كما تقدم مما يعين على طلب العلم والاجتهاد فيه وإخلاص النية فيه. فأهل العلم المتقدمون رحمة الله عليهم ومن سلك وسار على طريقهم من عندهم من الجد والاجتهاد وإخلاص النية الشيء العظيم، ولهذا بارك الله في جهودهم وفي علمهم وفي أعمالهم. ومن هؤلاء الأعلام الإمام الكبير أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، هذا الإمام الشهير الذي جمعت فيه خصال الخير كما يقوله جمع من أهل العلم، وهذا الإمام جمع الفقه والحديث، وكثير من أهل العلم يجله، بل عموم أهل العلم يجلونه إجلالا عظيما، حتى إن بعضهم من أهل العلم الكبار قال أردت أن أستمر أسبوعا على طريقة ابن المبارك فلم أستطع، فأردت أربعة أيام فلم أستطع، وثلاثة أيام فلم أستطع، وسفيان الثوري رحمه الله. وقال بعضهم لو أردت يوما واحدا لم تقدر على أن تكون كهو في سيرته وفي هديه وفي دله رضي الله عنه ورحمه. وكان قد جاء إلى بلاد الحرمين واجتمع بعلمائها ولقي سفيان الثوري والفضيل بن عياض وجماعة من أهل العلم. وكان سفيان الثوري رحمه الله مرة في الحرم ومعه الفضيل بن عياض، فطلع عبد الله المبارك رحمه الله عليهم ورآه سفيان الثوري مقبلا، فقال جاء سيد أهل المشرق أو رجل أهل المشرق. قال الفضيل تقول هذا؟ جاء رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما، لأنه من بلاد المشرق، فقال هو الإمام لهذه البلاد كلها رحمه الله. وكان يقول رحمه الله من شدة حرصه ومحبته للعلم والأمر كذلك، يقول في فضل العلم: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من طلب العلم ونشره، لأن به يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهذا أمر واضح جاءت النصوص بمعناه. وكان رحمه الله كريما سخيا، وكان صاحب مال، وكان ينفق على إخوانه في سفره وفي حجه، وكان ربما شرط عليهم ألا ينفقوا شيئا رحمه الله إذا سافروا وكانوا معه. وكان له تجارة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، كان له تجارة ورأس مال 400,000 درهم، هذا رأس ماله رحمه الله، وكان يتجر ويبيع في هذه 400، وفي الغالب أنه يربح 100,000 أو تزيد قليلا، تبلغ 500,000 درهم، فربحها 100,000 يعني بنسبة الربع 25%. وكان يجعل هذا الربح نفقة على إخوانه وعلى من يكون عنده من طلاب العلم والمحتاجين، ويبقي رأس المال لكي يدر عليه الربح، وربما احتاج أحيانا لشدة حاجة من يعرض له من إخوانه وأصحابه فأخذ من رأس المال، لكن الله يبارك له في هذا المال فيعود. وكان رحمه الله له دار في مرو في بلاده قبل أن يأتي إلى الكوفة ومكة، كان رحمه الله دار واسعة. وذكر ابن الأثير رحمه الله في كتابه المختار من مناقب الأخيار، ذكر أن في دار أن دار هذا لها صحن أو مكان واسع 50 ذراعا في 50 ذراعا، يأتيه فيه طلاب العلم كل يوم يجلسون في هذا المكان، وترى فيهم العالم، وترى فيهم العابد، وترى فيهم صاحب المروءة، وترى فيهم من جميع طبقات أهل الخير وأهل الفضل يجتمعون في هذا المكان في دار عبد الله، فيتذاكرون ويتدارسون ويحصل بينهم من الحديث والفوائد الشيء العظيم. فإذا خرج عليهم عبد الله المبارك رحمه الله اجتمعوا عليه والتموا عليه واستمعوا إليه رحمه الله. وكان ربما خرج من مرو إلى بلاد أو من غيرها إلى بلاد الشام لبعض حاجاته رحمه الله، وكان إذا ورد البلد يأتيه بعض طلاب العلم. وكان في بعض بلاد الشام يلازمه شاب، إذا جاء كان يأتيه شاب يلازمه ويصاحبه في جميع ساعاته، يطلب عليه العلم ويخدمه ويقوم بحاجات عبد الله بن مبارك، واعتاد كلما جاء إليها فإنه يخدمه وينزل في خان، يعني ما يسمى الفندق، سينزل في خان ويجلس فيه رحمه الله. ومرة جاء إلى هذا البلد في بلاد الشام، ورد إليها ففقد الشاب فلم يره وسأل عن عبد الله رحمه الله، فقيل إنه في السجن لأن عليه دين ولم يستطع سداده فجعل في السجن. فعند ذلك وكان قد استعجل الخروج عبد الله مبارك رحمه الله، فسأل عن صاحب المال الذي يطلبه وتتبعه، وكان يريد الخروج بعدما يصبح، فعثر عليه في الليل فقال: كم لك على ذاك فلان ذاك الشاب؟ قال: 10,000 درهم. فأعطاه حالا 10,000 درهم، فقال: عجل بإخراجه قبل أن تصبح الآن حالا. ثم أخذ عليه عهدا ألا يخبر عنه وألا يتكلم، يعني عمن؟
عن عبد الله.
عبد الله، يعني لا تخبر عني ولا تقول إنه دفع مالا، فاكتم علي ما دمت حيا، لا تخبر هذا ولا غيره. قال فخرج، فلما خرج الشاب قيل له: إن عبد الله مبارك سأل عنك، إنه سأل عنك. وكان عبد الله مبارك قد استعجل به السير، فعند ذلك خرج هذا الشاب يتبعه ووجده في الخان ولم يخرج، فقال عبد الله مبارك: أين كنت؟ يسأل: أين كنت؟ قال: كنت في السجن من أمري كذا وكذا، لكن الله رزقني برجل صالح فدفع المال وخرجت من السجن. فقال: احمد الله واشكر على ما حصل، ولم يخبره رحمه الله. فكان رحمه الله في سيرته على هذا الطريق. وهكذا أهل العلم من العلماء الكبار كلهم على هذه الطريقة رحمة الله عليهم أجمعين.
جميل. نعم. بارك الله فيكم شيخ ابن محسن، نسأل الله أن ينفع بما قلتم.
آمين.
نعود لدرسنا.
نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وشرحها الموجز: القاعدة 19 تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
نعم، هذه القاعدة تبدل سبب الملك كتبدل الذات، يعني في الحكم، بمعنى أن تبدل الذات ينزل اختلافها في تبدلها، تبدل السبب ينزله كتبدل الذات مع أنها لم تتبدل الذات، الذات هي الذات، لكنه كأن الذات تبدلت حقيقة، فلما اختلف سبب الملك اختلف الحكم. وهذه القاعدة تؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام حينما دخل بيته مرة فوجد، كما في الصحيحين عن عائشة، دخل البيت فوجد البرمة، القدر من حجارة، يفور وقد طبخ فيه لحم، قال: من أين لكم هذا؟ لأن اللحم لم يكن في بيته، ربما مرت مدة طويلة ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. قال: هو لها صدقة ولا علينا هدية. فهذا اللحم هو اللحم الذي تصدق به ولم يتغير ولم ينقلب، لكن لما أنه أخذته بريرة رضي الله عنها وملكته لها أن تتصرف فيه، تتصرف فيه بتصرفات التي لها أن تتصرف من بيع وجميع أنواع التصرفات من البيع والهبة والصدقة، وقد علم أن لها أن تهديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تناول منه وأخبر أنه وإن كانت لا تحل له الصدقة، لكن الآن لما أنه انتقل إليها وصارت تتصرف فيه لها أن تهدي منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأكل من هذه ويكون أكله منه من باب الصدقة، فهو تبدل للحكم. وهذه القاعدة أيضا تجري في بعض المسائل الكثيرة، يعني المعنى فيها أنه لو أن إنسان فقير جاءته صدقة وأهدى منها لإنسان غني، شنو نقول، يجوز ولا ما يجوز؟ أهدى لإنسان غني،
الفقير أهدى لغني،
أهدى من الصدقة أو الزكاة، أهدى من الزكاة التي وصلت إليه، شنو نقول، لا بأس أن يهدي من الزكاة لغني، الغني يأخذها وله يأكلها ولو كانت في الأصل زكاة، لأنه أخذها على أنها هدية، فاختلف سبب الملك، فلما اختلف سبب الملك فتبدل سبب الملك كأنه ينزل منزلة تبدل الذات، كأنه شيء آخر غير ذلك الصدقة، مع أنه لم يتبدل لا تنزل منزلته. وأحيانا قد يكون التبدل حقيقي، تبدل شيء قد يكون حقيقي، مثل انقلاب الخمر خل، الخمر لا يجوز تصرفه جميعا مع التصرفات بالبيع والشراء، لكن لو انقلبت خلا جاز أكلها وبيعها وشراؤها وإهداؤها، جاز جميعا مع التصرفات، لكن بشرط أن يكون انقلابها بنفسها، أن يبدأ الله بفسادها، لا أن يسعى أحد في إفسادها بأي نوع على الصحيح، ولو قصد، يعني لو علم أن هذه خمر ثم تركها قصدا حتى تنقلب خمر فالقصد يفسدها، بل لو كان عنده عنب مثلا فسد وتخمره ما علم وتحول خله ما علم، نقول هذه انقلبت من الخمر إلى الخل وتبدل حقيقي، لأن قد يكون التبدل سبب الملك بتبدلا حقيقيا، معنى من تبدل الخمر إلى خل. ومثل أيضا على الصحيح لو انقلبت، لو عندنا مثلا كلب سقط في أرض ملح، سقط وهلك في أرض ملح، وانقلب ومعطول مدة انقلب الكلب إلى ملح، شو يكون هذا؟ يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ جثة كلب كامل انقلبت إلى ملح
أو تحللت
نعم
تحللت يعني
تحللت وصارت وصارت ملح في أرض ملح يعني أرض من الشباخ وانقلب إلى ملح. شو نقول شو تقول شيء هل يجوز تناوله ولا ما يجوز؟ الآن ويعلم ما يحتاج ويعلم هذا يعلم أنه جيفة حمار أو كلب وانقلب إلى ملح. أرأيت لو أن مكان كان موضع عذرة نجاشة ثم طول المدة انقلبت إلى تراب هل يجوز أن نصلي عليها وأن تيمم عليها؟
إذا تطهرت الأرض جاز.
إذن الأعيان تتبع الأوصاف إذا انقلبت أوصافها صارت أوصاف طيبة فالأعيان تتبع الأوصاف فلهذا نقول إنها طاهرة. وكذلك هذا الذي انقلب الجيفة إن انقلب الجيفة إن انقلبت إلى ملح من كلب أو حمار فإنه يكون طاهر على الصحيح ويحل أكله. وهذا في خلاف في بعض العلم مع أن بعض العلم ربط هذه المسألة بمسائل فلسفية ضعيفة بمسألة تحول وانقلاب الذوات انقلاب مثلا نفس مثل الجيفة إلى الملح وربطوا بعضهم بقضية يسمونها قضية جوهر الفرد ويقول والذين قالوا بنجاشته قالوا إن ما تبدل الحمار الحقيقة الحمار أجزاء صغيرة لو انفردت كانت أصلا تعود إلى جيفة حمار لكن هذا كلام باطل يعني من يبني على مذاهب فاسدة لكن الذين رجحوا وقالوا إنها أيضا منجس رجحوا بأدلة أخرى غير هذا لكن قصد أنه قد تتأثر أحيانا بعض الأقوال ببعض المذاهب الضعيفة في باب العقيدة أحيانا وأن العقيدة لها أثر في بعض الأقوال الفاسدة كما هو معروف في بعض المسائل. ولم نقول الصحيح أنها طاهرة كما إذا انقلبت الخمر خل ولهذا دل على هذا كثيرة ما معلومة. ومن ذلك أيضا مثل ما تقدم لو أن إنسان لو أنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة أنها أهدت أعطت تصدقت على أمها بجارية قالت يا رسول إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال بين أنها لها النبي عليه الصلاة والسلام وبين قال ردها عليك الميراث يعني أن الصدقة مضت وهي مقبولة وردت عليها بالميراث ردت عليها بالميراث فيجوز أن ترجع إليها مع أن الأجر ثابت الأجر ثابت ولو رجعت إليها. ولهذا في الحديث الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة حديث رواه أحمد وداود حديث صحيح لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازي في سبيل الله ولغارم ولعامل عليها ولرجل اشتراها بماله ولرجل كان له جار فقير رجل فقير كان له جار غني فتصدق على الفقير فأهدى لغني الغني. شوف انظر هذه في الذي تصدق عليه هو فقير فأهدى للغني لما تحولت الصدقة وملكها الفقير فأهدى منها تغير وتبدل سبب الملك فيها.
جميل نعم
نعم
لو تملك شخص شيئا غير طريقة غير مشهورة ثم أهداها أو باعها
لمن يعلم سبب ملكه فهل هذا يتفق معه؟ تملك شيئا غير طريقة غير مشهورة
نعم ثم
أهداها هذا الشيء أو باعه لمن يعلم سبب ملكه هذا فيه أمور تفصيل لأنه قد يكون غصب إذا علم أنه غصب ما يجوز وقد يكون مثلا يعلم ان هذا الانسان في ماله شبهه والصحيح انه لا قبول او يعلم انه عنده غصوب لكن لا يعلم عين هذا المال فالصحيح قبول الهديه فيها تفصيل فيما يتعلق بقبول هديه وفي هذه المساله. لكن ايضا في قضيه تبدل سبب الملك في الحقيقه ايضا ينبغي التنبيه لانها جعلها كقاعده ايضا هو موضع نظر. هذه هي مسائل بنيت هذه القاعدة بنيت على بعض المسائل وإلا جعلها كقاعدة هذا موضع نظر لأننا عندنا مسائل لا نقوم تحت هذا الحكم. من ذلك رأيت لو أن إنسان مثلا تصدق على إنسان بسيارة أو بدابة ثم المتصدق عليه عرضها للبيع. أنت مثلا تصدقت على إنسان بكتاب بسيارة بدابة ثم رأيته يعرضها للبيع، هل يجوز أن تشتريها منه؟
مع أنك أنت تصدقت
عليه، أنت المتصدق عليه، لكن صد أنت أعطيت على سبيل الصدقة، وسوف يأتي حين ملكها سوف تأخذها بسبب آخر بسبب الشراء تملكها. نقول لا يجوز ولو تغير السبب، كما في الصحيحين في قصة عمر رضي الله عنه أنه حبس بعيره وقيل إنه تصدق بدابة على إنسان فعرضه للبيع فرأى عمر يباع، وفي لفظ رآه أنه ضيع فأراد أن يشتريه عمر، فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا تشتره، لا تشتري ولا تعد في صداقتك ولو أعطاكه بدرهم، نهى عن شراءه وجعل شراءه عودة في الصدقة مع أنه سوف يشتري. كيف يكون عودة في الصدقة وسوف يشتري؟ لماذا؟ لأن الغالب الذي تتصدق عليه أنت بصدقة ثم تريد أن تشتريها في الغالب أنه ما يناكش ويخجل منك ويستحي ونعم
قد يحابيك في سعر،
وكذلك أيضا يحابيك محاباة كثيرة في هذه الحال، فنهى الشارع أن تشتري سدا لهذا الباب، ولهذا هي من هذا القاعدة، لكن يختلف الحكم على الصحيح في مثل هذه المسائل، ولهذا أوردها ابن رجب رحمه الله وغيره مورد يعني بطريقة تجعلها أشبه ما يكون بالتساؤل، لأنها تدخل تحتها يعني كضابط، وفي الحقيقة كضابط لا نجعلها كقاعدة، كضابط يدخل فيها كثير من المسائل وبعض المسائل تخرج لمعنى آخر، وهذا لا يضر كما تقدم.
طيب الشيخ هنا مسألة يعني لو أنها ليست لها علاقة في درسنا لكن رأيت أنها قد تكون مناسبة، وهي قضية قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية. شيخ كثير من الناس في هذا الوقت أو في غير من الأوقات قد يتحرج من قبول الهدية لعدة أسباب، قد يظن مثلا أن من أهداه يريد مصلحة منه أو شيء، هل من ضابط الشيخ لقبول الهدية؟
ما يخفى مسألة قبول الهدية لها ضوابط كثيرة. الأصل الهدية مشروعة، والهدية تهادى وتحاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هدي تذهب وحر الصدر، وحر الصدر يقول عليه الصلاة والسلام وكان في كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. والهدية من محاسن أهل الإسلام وأهل الإسلام، الأصل أنها مشروعة، بل الهدية في بعض الأحيان قد تكون أفضل من الصدقة في بعض صورها، لكن الهدية لها تفاصيل. إذا كان الذي يهدى إليه صاحب ولاية وحكم، والذي أهدى توجهت له قضية وخصومة، أو كان الذي يهدى إليه يعمل وعامل وأراد أن يهدي إليه ولم يكن بينهما معاملة بالهدية قبل ذلك، فهدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام رد على ابن لتبية حينما قال هذا لكم وهذا هدي إلي، قال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر ويهدى إليه أم لا. هذا حينما أهدى لهذا الإنسان الذي يعمل في هذه الجهة وكذا، لماذا أهدى إليه؟ لو كان إنسان متقاعد وموفر متقاعد يذهب إليه في بيته، هو في الحق لا يذهب إليه إذا كان يهديه لدينه لعلمه للمهادة بينهما قبل ذلك لقرابة بينهم بسبب، لابد أن يكون هناك سبب مستقل خال من المحاذير الشرعية في الهدية. أما إذا انعدم السبب الموجب للهدية هو صاحب له، فلا يمكن أن يكون أهداه إلا لسبب دعاه إلى ذلك، لهذا ينبغي الحذر في حينما يهدى لسان هدية. نعم.
هل نقول الشيخ أن المهدى له لابد أن يحسن للمهدي؟
كذلك إذا كان هناك بد وخشية من المفسدة في رد الهدية، وخشية من قطيعة أو ما أشبه ذلك، ما في مانع أنه يدفع هذه المفسدة، لا بد أن يدفع المفسدة ويدفع ما ترتب عليها. فإذا قبل الهدية يهدي بما يقارب هديته أو أعظم حتى يدفع المنة، ولا يبقى لقلبه عليه منة، لأن النفوس مجبولة كما تقدم على حب من أحسن إليها، ومثل ما تقدم في حديث قصة يزيد بن عافية وعافية بن يزيد في قصة مع المهدي حينما قال في هديته، حينما قال يا أمير المؤمنين ذلك الذي احتال عليه ودخل عليه بهدية، ثم تكلم على الحرس الذي عنده، الشرط الذي عنده، ورد الهدية ولم يقبلها. ولما دخل عليه الخصمان مع أنه رفض، جاء إلى أمير المؤمنين بالقمطر وقال أقبل عني الولاية في القضاء. قال لي بها، فقال من شأني كذا وكذا وكذا. ودخل وعلم رجل أني أحب التمر الذي السكر، فاشترى لي تمر من خير التمر ومن أفضله وجاء به إلي، ورددته ولم أقبله، وتكلمت وطردت طرد الحرس الذي عنده. ومع ذلك لما دخل علي لم أجد أجدت قلبي وعيني ميلها إلى ذاك أكثر منه، مع أني لم أقبل، فأخشى أن يسعى في أمر يفسد علي ديني. فهذا إذا كان ردها ولم يقبلها وهو من التحرز والفضل بمكان، رحمه الله، من التحرز والفضل بمكان، فكيف بما لو قبلها؟ مثل ما قال تفقع عين الحكم وتخرج الأمانة من الفوة. نعم.
جميل الشيخ، مسألة الفقير إذا أهدى الزكاة لشخص معين،
نعم،
هل هذا مشروع يا شيخ، أو أنه قد يعني قد يفهمه الناس الآخرون مفهما آخر أو فهما آخر؟
الهدية مشروع، سواء كانت من الفقير أو من الغني. الفقير إذا أهدى الزكاة في الغالب إذا أهداها لإنسان أعلى رتبة في الغالب أنه يريد عليها الثواب، فإذا كان يريد عليها الثواب هذه ليس له فيها أجر، ليس له فيها أجر، لكن لا بأس بها، لا بأس بها، خاصة إذا أراد عليها الثواب. إلا إذا كان هذا الفقير الذي أراد بهديته الثواب هو محتاج ومضطر إليها ولا يستطيع كسب العيش، وهو مضطر إلى النفقة على أولاده، وسلك هذا المسلك، فيؤجر بهذه النية. أما إذا أراد أن يتكثر بها فإنه لا يوجد لا إثم عليه ولا أجر، وهي من حيث الجملة كما تقدم في حقه على هذا الصفة، لكن في حق المهدى إليه يؤجر عليها حينما يعطيه مثل هدية أو أكثر. نعم.
جيد الشيخ، نستأذنكم في تلقي اتصال هاتفي. نعم. معنا الأخ محمد من الخرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله لكم، هل تحل الصدقة لآل البيت والأمهات المؤمنين؟ لأن بريرة أخذت الصدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
الله خير
وبركاته.
شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. نعم شيخ.
لا الصدقة، لا نقول الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس كما هو صحيح مسلم، وقال لأبي رافع مولى القوم منهم، ولا تحل له ولا لأهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا كل من ثبت وعرف نسبه أنه يرجع إليه وإلى بني هاشم فإنه لا تحل الصدقة لهم، هذا هو، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. لكن اختلفوا في مسائل، منها العامل، إذا كان العامل من بني هاشم هل تحل له، هل يحل له ذلك، وإن كان ظاهر الأدلة أنه لا تحل. وكذلك إذا كانت الصدقة أو الزكاة من هاشمي لهاشمي هل تحل؟ مع أن الصحيح أنه إذا كان لا يجد، إذا أنه لا تحل الزكاة، هذا هو الأصل، لكن إذا اضطر إلى الزكاة ولم يجد من يعطيه ولم يحصل لهم من المال ما يغنيهم واضطر إليها، فالصحيح أنها تحل لهم الزكاة ويعطون من الزكاة. واختاره جمع من أهل العلم في هذه المسألة لأنه في هذه الحالة ضرورة، وترك دفع أو منع منها أمر واجب، ومثل هذا في حال الضرورات يحل مثل هذا الأمر. نعم.
جيد شيخ. طيب لعامة الناس هل تحل، هل يجوز قبول الصدقة للمقتبرين من عامة الناس؟
يقول الصدقة لا بأس بها على الصحيح، وقول كأهل كافة لو أنه تصدق صدقة من الزكاة جاز للغني أن يقبلها، لكن يحسن أن يستعف عنها، لو قبل هذا لا بأس. ومن ذلك الأوقاف التي توقف، مثلا لو وقف وكان وقف على أهلي على قرابته وكان فيهم أغنياء جاز لهم أن يتناولوا منه إذا كان الوقف عاما، لكن كونه يستعف ولا يأخذ من الصدقة هذا هو الأصل. إلا إذا كان يأخذها يستكثر بها ويتسبب في أخذه إياها منع غيره، فعند ذلك يرتكب محرم، أو كان أخذ الصدقة على سبيل السؤال فلا يجوز أيضا بهذا الموضوعين. إذا كان أخذ الغني من الزكاة من الصدقة على سبيل السؤال والطلب فلا يجوز له أن يسأل، لأن السؤال شديد ولا يحل السؤال. يقول أهل العلم إن السؤال شددوا فيه تشديدا عظيما، وقال لا يحل السؤال إلا عند الضرورة، وقال إن الزكاة لها حال والسؤال له حال، والإنسان إذا كان يجد قوته في اليوم والليلة فلا يسأل، كما جاء في حديث سعيد الخدري وفي حديث سهل بن حضانية لما قال ما يغنيه من عنده ما يعني ما يغنيه فلا بين أنه لا تحل له المسألة، قيل ما يغنيه، قال قدر ما يغديه وما يعشيه، وفي لفظ من سأل كانت مسألته خيوش أو خدوش أو كدوح في وجهه يوم القيامة. وجاء في حديث الصحيح صحيح حديث أو مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه لا يسأل الناس شيئا، جاء معنا في حديث ثوبان عند أحمد، وجاء في أخبار كثيرة أيضا أنه قال لو يعلم الناس ما في المسألة ما مساء أحد إلى أحد، المسألة فيها ذل للسائل وإيذاء للمسؤول وتعبد وتذلل لغير الله، فإذا كان الإنسان غني وهو يسأل فهذا لا يجوز، بل لو كان فقير وعنده ما يغنيه ما يغنيه ويكفيه فقال يوم العين لا يجوز، ومنهم من قال يجوز أن يسأل ما يحصل به قوته لمدة سنة، الشأن في تشديد أمر السؤال لمن كان غنيا عنه. نعم
جميل. نأخذ اتصالين أيضا الشيخ بعد إذنك. معنا الأخت مها من ينبع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، ما رأي الشرع في رجل يعني يعزل من يتولى مناصب، يعني رجل يتولى منصب عندنا فينزمه يعني يعمل له غداء أو عشاء حتى يسير له المعاملة، يعني مش له معاملاته إذا كانت له معاملة أو يعني يبيع على غيره يقدمه على غيره.
طيب شكرا لك. أيضا معنا الأخ نبيل من عفيف. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم سيدة الشيخ. سؤالي ماذا عن قبول أو رفض الهدية إن كانت إكراما لطبيب مثلا لشفاء مريض؟
طيب
ومثل هذا العمل يتكرر والطبيب يعمل باستمرار وسيعاود مرة أخرى هذا المهدي، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك خبير. نعم الشيخ نعود إلى سؤال الأخت مها، رأي الشرع في رجل يعزم من يتولى مناصب حتى ييسر له معاملاته.
هذه رشوة، هذه ليست هدية. هذه الرشوة الهدية تكون لمن يكون له ولاية قبل أن تتوجه له قضية، أما إذا توجهت له قضية أو توجه معاملة وأعطى وأهداه هدية فهذه رشوة، سواء كانت بطلب أو بغير طلب، فإن كانت بطلب فهي أعظم وهي خيانة، وإن كانت بغير طلب لكنها بعدما توجه له موضوع أو معاملة أو قضية فهذه من أعظم الرشا التي تفسد الحقوق وتجعل مثلا صاحب الباطل يمضي، هذا لا يجوز، يبغي يحذر ويبين له ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الراشي والمرتشي وكذلك الرائش في حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ثوبان، حديث ثوبان في زياده الرائش بينهما كما عند احمد، وخطر باسمه امر عظيم ومستفيض ومعلوم في الادله، فينبغي تحذير هذا وان يبين لهذا المسؤول ان مثل هذا لا يقبل، واذا كان خفي عليه امره ولم يامن خفي عليه امره ينبغي ان ينبه على مثل هؤلاء القوم الذين يفسدون أصحاب الولايات بإدخال الهدايا، يعني الإنسان قد يكون غافل عن هذه الأمور وليس في قلبه شيء من ذلك فيهدى إليه، ثم بعد ذلك يحصل له ميل فيضعف ثم يولد العمل أن يقبل ما هو أشد وأعظم. نعم.
خلنا نقول الشيخ أن يعني أصحاب الولايات المشروع في حقهم ترك هذه مثلا العزائم والهدايا،
هذه المسألة ترك العزائم هذا بحث آخر، لكن نحن نقول كون يستجيب للمناسبات هذا لا بأس به، والعلم رأوا في القاضي والحاكم أنه حينما يكف ويرى المصلحة في ذلك له ذلك، لكن هذا إذا مجرد إجابة الدعوة أمر مشروع ومطلوب إذا كانت دعوة عامة له وغيره، أو كانت دعوة مثلا ممن دعاه لإكرامه لفضله لشرفه لعلمه مثلا، أو ممن كان له بينه وبينه معاملة قبل ذلك، أو أكرمه الناس مثلا لكونه تولى الولاية عندهم وأرادوا أن يكرموه مثلا بهذا، وليس هنالك مقاصد واضحة، لأن اعتاد الناس إكرام مثلا من يكون عندهم له ولاية مثلا وما أشبه ذلك، والخاص يكون إكرام لا يكون بشخص معين، يكون إكراما عاما أو يكون يتولى عموم أهل البلد أو جماعة من أهل البلد. فهذه أمور ينتفي في هذه المقاصد السيئة وتكون سببا في التآلف والاجتماع، إنما المنفي هو التي تكون لها مقاصد خاصة لأجل أمور خاصة.
بارك الله فيكم يا شيخ. أيضا شيخ الأخ نبيل يسأل عن قبول الطبيب للهدية إذا شفي المريض بعد الله على يديه.
نقول الطبيب الذي يعمل في قطاع خاص أو قطاع عام بأجرة فهذا لا يجوز له أن يقبل الهدية. هذه الهدية نوع رشوة، وإن كانت بعد الشفاء أو بعد العلاج لا يجوز له قبولها، لأن هذا الطبيب يعمل عند هؤلاء عندما تسوق في قطاع خاص أو في قطاع عام بمرتب، ويكفي ومرتبه هو حقه، وما زاد على ذلك فليس له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل باللتبية وجاءت الهدايا وعجل قال هذا لكم وهذا هدي لي، قال أفلا قعد في بيت أبي لهم يهدى إليه. نقول هذا الطبيب هل تهدي، لماذا تهدي إليه؟ لماذا؟ هل لمحبتك له مثلا لقرابة؟ قال لا، لأنه طبيب عالجني. نقول إن كان الطبيب هذا، إن كان الطبيب الذي أهديت إليه يعمل يعني في بمرتب هذا لا يجوز كما تقدم، وهذا هو الأصل، وما زاد على ذلك فهو نوع من الرشوة. ولهذا أهل العلم منعوا حتى قبول الهدية ممن يشفع شفاعة عامة لإنسان وهدى له هدية مع أنه لا يعمل عند غيره سدا لهذا، فكيف بهذا الطبيب الذي يعمل أو هذا الموظف؟ وفي الحقيقة حينما تهدي أنت لهذا الطبيب هل يتيسر أن يهدي كل إنسان ولا أنت؟ لأنك أنت تهدي، فتعمل على إفساد هذا الطبيب على غيرك ممن يعالجه، وتفسده على صاحب العمل، أو تفسده مثلا على الجهة التي يعمل فيها من إذا كان مثلا في القطاع العام، لأنه حين بعد ذلك حينما تأتي أنت يحسن ويعتني بك ويعتني مثلا بمن لهم صلة بك من أولاد أو قرابة أو إخوة أو أخوات أو من تكتب له مثلا فيحسن إليه رجاء ماذا؟ رجاء الهدية والعطية والهبة التي تعطيها، لكن لا يجتهد في مع غيرك ممن لا يكون بهذه الصفة. وقد يقول إنسان هذه مصلحة وأنا سنحسن إليه، يقول صحيح أنت قد يكون في نفسك هذه المصلحة وتريد أن ولمحبتك مثلا ولما وقع في نفسك من إحسان من علاجه ومن إتقانه وحرق صنعة أردت أن تحسنه،
وقد تكون نيته طيبة يعني
طيبة. نقول لا يكفي في مثل هذا، ولهذا هذه المصلحة التي تريد أن تحققها مصلحة في الحقيقة لا شك هي مصلحة، وقد تقول تريد أن أحسن إليه، نقول هذه المصلحة يترتب عليها مفسدة عظيمة. نحن لا ننفي أنها مصلحة، هي مصلحة، لكن لما كان يترتب عليها مفسدة عظيمة وهي إفساده على غيره، قد يقول قائل لا الرجل ثقة، نقول من الذي يأمن؟ من قال هذا؟ أبدا، هذا ليس بصحيح، والشواهد عليه كثيرة. فلهذا نقول يحصل فيه من بل صاحب العمل لا يرضى ذلك، صاحب العمل لا يرضى ذلك، ولهذا لحصول هذه المفاسد فإنه في الحقيقة يسد. أنت ربما أيضا تهدي أنت هدية، يأتي إنسان آخر يعالجه ويكون مثلا يهدي هدية أعظم من هديتك، وقد تهدي أنت مرة يحتقر هديتك ويأتي إنسان ولا يهدي فتفسد.
صحيح،
ولهذا اختلف العلماء في هذا المال الذي يهدى ما حكمه، هل يكون مثلا لصاحب مثلا للجهة التي أهدي إليها مثلا الدولة مثلا لبيت المال إذا كان قطاع عام، أو يكون لصاحب المستوصف المستشفى إذا كان قطاع خاص، أو يعني يكون لبيت المال، يكون بيت المال أو يعني هل يكون لبيت المال مثلا أو يرجع إلى أصحابه أو يرجع إلى أصحابه، هذا فيه خلاف. وإن كان الأظهر والله أعلم أنه لا يطيب لأصحابه ويرجع إليهم، لأنه مال خرج منه وهو حين خروج على الصفة، ومثل من أعطى مالا لمغن غناله في هذه الحالة وعلمنا ذلك. ما نقول إن المال يرجع إلى من غنى لهم، فيكون قد استفاد الحرام بسماعي ورجع لهم، فنجمع بين المسألتين، بل نقول هذا المال نخرجه في سبيل الله على سبيل التخلص كالأموال التي تدخل على جهات الغصب والظلم ولا يعلم أصحابه، هذا هو الأنفع والأيسر.
جميل الشيخ. أيضا نأخذ معنا أبو يوسف من الدمام. الشيخ الأخ أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أغيركم الشيخ عبد المشهد.
حياكم الله بارك الله عليكم. السلام
عليكم. الشيخ عندي سؤال بالنسبة للعملاء اللي يجونا ونعرفهم يعني قبل لا نعمل في هذا العمل، يعني معرفة قديمة، يعني يكون إذا مثلا جانا بعد فترة جاب هدية معاه في يعني على أساس العلاقة اللي بينا قبل العمل، لكن يبيع في العمل، فحكم هذه الهدية.
طيب طيب شكرا لك أبو يوسف.
لحظة ثانية، يجينا أحيانا دعايات يا شيخ، دعاية هذه يعني توزع على الشركات وعلى المؤسسات، فمن أجل قبول الهدايا هذه اللي تأتي ويسمح أن توزع للموظفين يعني جميعا، مثل الكالندرات اللي تجي للتقويم وبعض الأقلام تحمي شعار المؤسسة.
طيب
فحكم قبولها
يا
شيخ
وما الضابط
في ذلك؟
شكرا لك أبو يوسف. نعم الشيخ يقول أنه يعمل في شركة،
نعم،
ويأتي عملاء يعرفهم قبل عمله ذاك فيقدم لهم هدايا.
نقول هذا يختلف، إن كان هؤلاء العمال الذين يعملوا عنده،
نعم،
عمل خاص في قطاع خاص، عمال عنده مثلا، عنده موظفون، عنده عمال
أو مراجعون يا شيخ.
نعم
هو يقصد مراجعون يأتونه.
لا هذا يختلف، إن كان إن كان هو صاحب يعني مثل شركة خاصة مثلا،
نعم،
وعنده موظفون وعنده عمال مثلا وأهدوا له مثلا، فالهدية هو في هذه الحالة في قبولها وأخذها له بالخيار، لأن هذا هو لأن هذه الشركة ملك له، وليس هنالك مفسدة وليس هنالك شيء يتعلق بعموم المسلمين ومصالح المسلمين. فلو أنه ما عنده موظف، إنسان عند الشركة خاصة وعنده موظف وعنده موظفون يعني مختصون به، فالشركة من كله، فهو إنشاء مثلا أهدى لهذا هو نفسه،
نعم،
أعطى هو لو أراد أن هالموظف هذا يزيد راتبه وهذا ينقص راتبه على وجه لا ظلم فيه، لكن أعجبه مثلا عمل هذا أو له رغبة مثلا في عمل هذا وأراد أن يشجعه وهذا ليس له رغبة فيه، ربما أنه يبعده مثلا من شركة لأسباب، فما دام إذا كان القطاع قطاعا خاصا فلا حرج في قبول هدية وأخذها، لأن هذه الأمور حينما يكون الإنسان لا تصرف له في هذا ولا ولاية له في هذا، أما إذا كان له ولاية وتصرف هذا إنما عليه العدل عدم الظلم، مثل الإنسان مع أولاده، مثل الإنسان مع أولاده عليه العدل فيهم، عليه العدل، ويكون القبول على طريقة العدل لا على طريقة الظلم مثلا. فلو أنه أهدى له مثلا عامل من العمال عنده هدية وقبلها لا بأس بذلك ولا محذور في ذلك، من جهة أنه هو له أن لا يقبله أصلا وله أن يزيده وله أن ينقصه، فلو أنه زاده مال أو نقصه مال فلا بأس، ولو أنه مثلا أعجبه تعامله ويعني جد في عمله فصار يقبل هداياه وصار يزيده لا بأس بذلك. أما إذا إنما كلامنا فيما إذا كان يترتب عليه مفاسد ما في أعمال الناس أو ما أشبه ذلك، إنما نفس العمال نفس الموظفين الذين عنده لا يقبلون الهدايا ممن يتعاملون مع الشركة، نفس الذين يعمل عنده فلا يقبلون ممن يهدون، على تفصيل في هذه المسألة لأنه في هذه الحالة لا ولاية لهم في ذلك. نعم.
طيب شيخ الحقيقة الوقت أدركنا فنردت نأخذ القواعد بشكل سريع.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 20، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
نعم، المعلق بشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، وهذه قاعدة واسعة في الحقيقة ولها فروع، فكل شيء علق بشرط يثبت عند وجود شرطه. فلو أن إنسان قال لإنسان مثلا: إن تداينت مع فلان مثلا فأنا أكفل لك دينك، فوجد التداين أو البيع والشراء ثبت ذلك، وكذلك من ذلك شروط الصلاة إذا وجدت إذا وجدت إذا حضرت في الصلاة فإن من شرطها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بشرطها. فهذا شروط واسعة في هذه وفي غيرها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المواعيد بسورة التعاليق تكون لازمة.
وأن تقدمت في الحقيقة هذه المواعيد بسورة التعاليق مثل ما لو فرع عما تقدم في قاعدة معنا، وهو لو قال إنسان لإنسان تزوجوا علي المهر مثلا، اشتري السيارة وأنا أدفع المال. تقدم معنا مسألة الوفاء بالوعد، هل يجب الوفاء بالوعد ولا لا يجب الوفاء؟ قلنا إن في خلاف، وقول بالوفاء به هو المتوجه، وخلافه من صفات المنافقين. لكن إذا ترتب عليه شرط، إذا ترتب عليه وعد، نعم، يلحق لزم، لأنه في هذه الحالة يكون تغريرا به فغرره، فلهذا بصورة التعاليق لازمة. وهذا هو الصواب، وهذا صواب بلا شك. لكن على الصحيح أن كل وعد فالأصل هو وجوب لزوم لعموم الأدلة في الوفاء بالعهود والعقود. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والعشرون يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
نعم، يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. الأصل أن الشرط يجب وجوده، مثل الصلاة شرطها الطهارة،
نعم،
استقبال القبلة، وهكذا يعني لا يتيم الإنسان إلا عند عدم فقد الماء، عند عدم قدرة استعماله. لكن الشرط يراعى عند مع قدرة. فلو أن الإنسان لم يستطع الوضوء لأجل مرضه أو يخشى من الماء، فلا يراعى مثل هذا الشرط ويسقط. كذلك استقبال القبلة ليس شرطا في الصلاة، لكنه في البرية هل يجب عليه معرفة جهة القبلة أو مراعاته بحسب الإمكان؟
مراعاته.
ولهذا نقول يجتهد، إن علم جهة القبلة الحمد لله، إن لم يعلم فإنه بحسب يجتهد، فما غلب على ظنه فإنه تكون جهته إلى القبلة. فهذا هو المراعاة بقدر بحسب الإمكان. نعم.
الشرط في البيع الشيخ في العقد مثلا
كذلك
نفس الشيء.
كذلك أيضا لو أن إنسان في الشروط في البيع مثلا، لو إنسان شرط على إنسان شرط على بيعك البيت بشرط أنني أسكن سنة، أو بيعك السيارة بشرط أنني أستخدمها شهر، فيجب مراعاة الشرط بذلك، يجب مراعاة الشرط بذلك. لكن لو أنه استأجر يعني عندنا الشروط أحيانا قد لا يستطاع الوفاء بها، لكن من حيث الجملة الأصل هو وجوب الوفاء بالشروط أو لزوم الشروط، فلا يتحقق المشروط إلا عند وجود شرطه. لكن إذا تعذر الشرط في هذه الحالة لا يؤمر به. ولهذا لو أن إنسان فقد الماء وبحث تقول يتيمم، تعذر الشرط، ولا نأمره بغير ذلك، ولا نأمره. فإذا اجتهد بعد ذلك ثم تبين الماء عنده لكنه ما عنده علامة تدل عليه، فلا نقول تيممه باطل وصلاة باطل، يعني صحت ما دام أنه لم يفرط وبحث عن الماء. نعم.
شيخ، بالنسبة للبيع، إذا باع سيارة تالفة مثلا وشرط إصلاحها، وحين تسليم السلعة يعني البائع لم يستطع إصلاحها وإنما يعطاه مبلغ قيمة الإصلاح، هل يصح هذا؟
ما يلزم المشتري ما دام من الشرط، وفي هذه لا ضرر. نقول إذا قال أنا وفي الحقيقة إذا، لكن نفس الشرط هذا،
نعم،
صحة موضع نظر، خاصة إذا كان هذا الشيء قد يكون في غرر. لكن إذا كانت العيوب في السيارة معلومة ومتعينة ولا غرر فيها ولا مخاطرة، والبائع يعلمها ويعلم مثلا قدر هذه العيوب من جهة التقييم، فشرط المشتري عليه أن يصلحها والتزم البائع بذلك، فالأصل هو وجوبه. لكن إذا امتنع البائع، إذا البائع عرض على المشتري أنه لا يريد ذلك ورضي المشتري، فالأمر يعود إليهما إذا اصطلح على ذلك. لكن لا يلزم المشتري، لا يلزمه إلا بوجود هذا الشرط، وهو داخل في القاعدة من جهة هذا، من جهة فروعها. نعم.
جميل، بارك الله فيكم وشكر الله لكم ما ذكرتم. نطرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
نعم.
ونتلقى إجابة الإخوة على موقع إلكتروني الأكاديمية.
نعم. نقول تبدل سبب الملك تبدل الذات، ذكر الدليل على هذه القاعدة، كذلك المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. نريد مثالين على هذه القاعدة، ودليل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط.
بارك الله فيكم شيخ ابو محسن وصلى الله ونبارك فيما ذكرتم وان ينفعنا بكم وبعلمكم. حفظكم الله شيخ. ايها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز، وقد تفضل مشكورا ماجورا صاحب الفضيلة الشيخ ابو محسن عبد الله الزامل بشرح هذه القواعد وتوجيهها. نسأل الله ان يبارك فيه وان يجزيه عنا خير الجزاء. شكرا الله لكم صاحب الفضيلة.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
كما نشكر الأحبة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، ونشكركم انتم ايها الأحبة على تواصلكم معنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.